الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة بعد انقطاع غير متعمد في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. متن الكتاب كما تعلمون لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، والشرح لحفيده فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال، أي سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت، أي حسين بن عبد الرحمن: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا فيه فوائد بديعة ستأتي إن شاء الله. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال، أي سعيد بن جبير: فما صنعت؟ يعني لما لدغ من عقرب أو حية أو ثعبان ماذا صنعت؟ قلت، أي حسين بن عبد الرحمن: ارتقيت. وفرق بين ارتقيت وبين استقريت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت، قال: فما حملك على ذلك؟ أي قال سعيد بن جبير لحسين بن عبد الرحمن لما لدغت ورقيت نفسك، ما الذي حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي، وهو عامر بن عبد الله الشعبي، كان نظير سعيد بن جبير في العلم. قال سعيد: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ممنوع الرقية إلا من عين أو حمى، وسيأتي التفسير. قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزلهم، فخاض الناس في أولئك، أي في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم، أي بعض الصحابة: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، أي ذكروا أنواعا أخرى غير هذين النوعين. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروهم، أي فأخبروه بالذي قالوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل، طبعا المسائل التي تستخرج من النصوص تتوقف على أمرين. يعني عالم بيقرأ نص يقوم يستخرج منه نصوص، يعني حديث المسيء في صلاته استخرج منه بعض العلماء 1000 مسألة، شيء عجيب فعلا. فأنا عشان كده احنا بنضع ضابط بحيث تقيس نفسك عليه. استخراج النصوص المسائل من النصوص متوقف على أمرين: على إخلاص العبد في طلب الحق، وعلى أخذه بالأسباب. وعلى هذا فقس إخلاصه في طلب الحق، نعم، الثانية مدى أخذه بالأسباب. ما كل شيء له سبب. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير، ثم يمرغ وجهه لله ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه. كل ما كان الواحد مخلص في الوصول للحق وفي طلبه يعطيك ربه، بشرط أن تأخذ بالأسباب. يبقى الأمرين متلازمين، إخلاص وأخذ بالأسباب. طب لو أخلصت ولم تأخذ بالأسباب ما صنعت شيء. وده اللي بيفعله بعض الناس المبتدع، عنده حماس وعنده نية وعاوز الشريعة تكون أحسن شيء، ولكن عمال يخبط في الطرق ويخبط في الوسائل التي يسلكها، هذا لن يصل. وأيضا إذا أخذ بالأسباب دون إخلاص يستحيل أن يوفقه الله عز وجل. ومن أجل هذا يعني الحديث اللي احنا ذكرناه ده الشيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه 22 مسألة ستأتي. طيب بعض العلماء استخرج أكثر من ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء. فيه مسائل: المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، هذا أرق نفسه، وهذا لم يرقي، لم يسترقي، ولم يكتوي، ولم يتطير، وتوكل. الثانية ما معنى تحقيقه، وركزوا قوي في المعاني دي. يعني عنوان الباب ايه؟ باب من حقق التوحيد. يبقى القضية مش قضية نطق بالشهادتين، من ظن ذلك فهو واهم. يعني احقق التوحيد ازاي في أرض الواقع؟ كيف؟ الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. انتبه لي كويس، عمق علم الصحابة، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك. ذلك على عاد عليه شيخ علاء، احسنت. اما ان تكون على تحقيق التوحيد، واما دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب. يقول لم ينال ذلك الا بعمل. ما معنى عمل هنا يا شيخ عاطف؟ بعمل القلب وعمل الجوارح. ومن قصرها على عمل القلب فقط اخطا. يقول حرصهم على الخير، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فضيلة أصحاب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. يعني النبي، تخيل بقى نبي يبعث يوم القيامة وحده، ما استجاب له أحد قط. وبناء على ذلك إذا دعوت ولم يستجب لك أحد فلا يؤثر حزنك في دعوتك. تحزن آه لازم تزعل لازم، ولكن حزنك يؤثر في دعوتك وتترك مدى الشيطان عاوزه. ومن أجل هذا بنص إخواننا اللي هم الله سبحانه وتعالى مكنه في الأرض من قبل ولاة الأمور بإلقاء الدروس، ابدأ واستعن بالله. طب ده اللي بيعودوا ثلاثة أربعة ومكسوفون مني، خلوهم مكسوفين وابدأ. أما أنك تمتنع لقلة العدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طب احنا كتير ولكن غثاء. يقول أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشر ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. يقول السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. نعم، لما ابن عباس قال من منكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، حسين بن عبد الرحمن قال له أنا، ثم أسرع أما إني لم أكن في صلاة. ليه؟ ها؟ ده سعيد بن جبير اللي سأل وحسين بن عبد الرحمن رد عليه، صح كده؟ أما إني لم أكن في صلاة. يبقى حسين بن عبد الرحمن أزال عن نفسه ما يتوهم فيه من الخير. ما ممكن ما الساعة 2 بالليل كنت قاعد تعمل إيه؟ على طول. واخد بالك؟ كما قيل الأعرابي أتقوم من الليل؟ قال نعم. كم تصلي؟ قال أبول ثم أرجع. يقول الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. نشرع في قراءة الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. فضله أي نعم، الكيفية اللي هو إتقان التمسك بالشريعة. هذا الباب هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد ذكر في الباب قبله فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهله هم أهل الإسلام. ولا شك أن لكل مسلم نصيبا من التوحيد، فيكون له تبعا لذلك نصيب من فضل التوحيد وتكفير الذنوب. أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد، ولهذا عطف هذا الباب على الذي قبله لأنه أخص منه. وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب، وتحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء. الأول ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي. الثاني ترك البدع بأنواعها. الثالث ترك المعاصي بأنواعها. خذوا بالكم يا مشايخ، كلمة ترك المعاصي وضبط المعصية، لأن الإشكال بيجي من عدم الفهم السديد، ودي مصيبة الوحدة. احنا مثلا عندنا الغيبة معصية، صحيح يا شيخ؟ طيب ترك الصلاة يا سيد محمد معصية ولا مش معصية؟ معصية. وممكن بقى نوسع شوي، النميمة معصية، طب ترك الصيام معصية. يبقى ممكن نعمم ونقول ان فعل بعض فعل المحرمات معصية، كما ان ترك الواجبات معصية. مظبوط. يبقى لما يجي انسان يقول هنا ترك المعاصي بانواعها يقصرها على ترك فعل المعاصي، اخطأ، بل يدخل فيها ترك الايه؟ ترك الواجبات. مفهوم يا اخوانا الجزئية دي؟ لازم يدخل، والا سنلزمك بان ترك الصلاة ليس بمعصية عندك. يعني ان اقصرت ترك المعاصي في هذا النص على ان يترك الانسان فعل ما حرمه الله، انت كده اخطأت في الفهم. فكما ان فعل فعل المحرمات معصية، كذلك ترك الواجبات معصية. وده اللي فطن له من بقى سفيان بن عيينة لما قال ايه؟ فرق بيننا وبين المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان قول، ونحن نقول قول وعمل. والمرجئة جعلوا ترك الواجبات كمن فعل المعاصي بغير استحلال، وليسوا سواء. واضحة؟ لا، نمليها أحسن بقى. لا تمليها، تفضل مشكورا، اكتب ما يمنع عليك. روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، روى الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة من حديث سويد ابن سعيد الهروي، من حديث سويد ابن سعيد الهروي قال الهروي: سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء. سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: يقولون، اللي هم من بقى؟ المرجئة. يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. والمرجئة أوجبوا لمن شهد أن لا إله إلا الله، والمرجئة أوجبوا لمن أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا. حاضر نعيدها تاني لأن الأصل ده مهم جدا. يقول المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا بسواء، وليسوا بسواء. هذا كويس واضحة. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر، من غير جهل ولا عذر هو كفر. ده كلام من يا مشايخ؟ سفيان بن عيين. أعيد تاني قبل أن نشرح أو قبل أن نأتي أو يأتي هو بالدليل. سفيان قال: سألنا سفيان بن عيين عن الإرجاء فقال: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. المرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. واضح كده؟ وبيان ذلك، هيبدأ يشرح بقى الأدلة. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، وحرمها عليه فأكل منها متعمدا. أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين. فسمي عاصيا من غير كفر، فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة، فجحدها متعمدا فسمي كافرا. سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم. وأقروا به باللسان، فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعتهم. فسماهم الله عز وجل كفارا. فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام، فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام معصية، وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر. مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. والله أعلم. طيب نرجع للكتاب. من ترك الصلاة، الصواب ان هو من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، اما ديت ما فيش فيها استدلال على ذلك. اي نعم. فصار تحقيق التوحيد يرجع الى ثلاثة اشياء: الاول ترك الشرك بانواعه الاكبر والاصغر والخفي، الثاني ترك البدع بانواعها، الثالث ترك المعاصي بانواعها. فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبة ودرجة مستحبة. وعليه يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضا، فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت، فيترك الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره، ويترك البدع ويترك المعاصي. هذه درجة واجبة. والدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد، وهي التي يتفاضل فيها الناس، الذين حققوا التوحيد أعظم تفاضل هي ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا، يعني أن يكون القلب متوجها إلى الله بكليته، ليس فيه التفات إلى غير الله، فيكون نطقهم لله وفعله وعمله لله، بل وحركة قلبه لله جل وعلا. وقد عبر عنها بعض العلماء، أعني هذه الدرجة المستحبة، بقوله أن يترك ما لا بأس به حضرا مما به بأس، يعني في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجع إلى تينك المرتبتين، وتحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في قوله لا إله إلا الله الإتيان بالتوحيد والبعد عن الشرك بأنواعه، ولأن في قوله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم البعد عن المعصية والبعد عن البدع، لأن مقتضى الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى شيئا من المعاصي والذنوب أو البدع ثم لم يتب منها أو لم تكفر له فإنه لم يحقق التوحيد الواجب. وإذا لم يأتي شيئا من البدع ولكن حسنها بقلبه أو قال لا شيء فيها، فإن حركة قلب من هذا شأنه لما كانت في غير تحقيق التوحيد وفي غير تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يكون من أهل تحقيق التوحيد، وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيد. وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت ففيها يتنافس المتنافسون، ومن ثم إلا عفو الله ومغفرته ورضوانه. واستدل الشيخ أي الإمام محمد بن عبد الوهاب في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بآيتين وبحديث. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وهذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد. ووجه الدلالة أن الله جل وعلا وصفه بصفات، وهي الأولى أنه كان أمة، والأمة هو الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات الخير، وهذا يعني أنه لم ينقص من صفات الخير شيء، وهذا هو معنى تحقيق التوحيد. والأمة تطلق في القرآن إطلاقات، فمن تلك الإطلاقات أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدى به في الخير، وسمي أمة لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء، ولأن من صار على ساره يكون غير مستوحش ولا متردد، لأنه ليس مع واحد فقط وإنما هو مع أمة. اكتب عندك. وتطلق الأمة أيضا ويراد بها الجماعة، وتطلق الأمة ويراد بها عدد السنين كما قال تعالى وادكر بعد أمة. نرجع للكتاب. الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد أنه قال قانتا لله حنيفا، وهاتان الصفتان القانت والحنيف متلازمتان، لأن القنوت لله معناه دوام الطاعة لله جل وعلا وملازمتها، فهو ملازم لطاعة الله عز وجل. طيب عندك هامش تحت؟ ها؟ مفيش هامش؟ طيب اكتب عندك. لا حاجة بسيطة يعني. من من معاني القنوت، من معاني القنوت يطلق على طول القيام في الصلاة، يطلق على طول القيام في الصلاة. ويطلق أيضا على السكوت وعدم الكلام، على السكوت وعدم الكلام في الصلاة. ومنه قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأصل الكلمة، وأصل الكلمة، افتح قوس، القاف والنون والتاء، القاف والنون هي قانتا. وأصل الكلمة القاف والنون والتاء يدل على كل طاعة وخير في الدين، يدل على كل طاعة وخير في الدين. نبقى على المغرب شوية، نبقى على المغرب. نرجع للكتاب. ليه؟ لا، الشاهد ليه؟ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. فين ديت؟ هذا الشاهد. يقول: والحنيف كما يقول العلماء هو ذو الحنف، وهو الميل عن طريق المشركين. فالحنيف هو المائل عن طريق المشركين، المائل عن هدي وسبيل المشركين. ومعلوم أن سبيل المشركين الذي صار إبراهيم عليه السلام حنيفا، أي مائلا بعيدا عنهم، يشتمل على الشرك والبدعة والمعصية. فهذه الثلاثة هي أخلاق المشركين: الشرك والبدعة والمعصية، من غير إنابة ولا استغفار. قال تعالى: ولم يكن من المشركين. وقوله ولم يكن كانت في الأصل يكن، ويجوز في حالة النفي بشروط حذف نون يكن كما في الآية السابقة، ويجوز إثبات النون كما في قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. فإثبات النون وحذفها وجهان جائزان في اللغة إذا جاءت في سياق النفي. وقوله تعالى: من المشركين، جمع تصحيح المشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك. وقال كم هو معلوم في العربية: إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة، كما قال ابن مالك في الألفية: وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال كل. والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم، فيكون معنى قوله إذن ولم يكن من المشركين أنه لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه ولم يكن منه. ودل قوله أيضا ولم يكن من المشركين على أنه ابتعد عنهم، لأن من تحتمل أن تكون تبعيضية فتكون المباعدة بالأجسام، وتحتمل أن تكون بيانية فتكون المباعدة بمعنى اجتناب الشرك. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله، أي محمد بن عبد الوهاب، استحضر هذه المعاني من الآية فدلته على أنها في تحقيق التوحيد. قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذلك لأن من جمع تلك الصفات فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد فسر إمام الدعوة المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية من أواخر سورة النحل، فقال رحمه الله: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. وهو من التفسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال بعد ذلك: وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآيات في سورة المؤمنون هي في مدح خاصة المؤمنين. وجه الاستدلال من الآية على الباب أن الله قال والذين هم بربهم لا يشركون، فقوله لا يشركون نفي للشرك. وقد ذكرنا من قبل أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل، فكأنه جل وعلا قال والذين هم بربهم لا يفعلون شركا أو لا يشركون، لا بشرك أكبر ولا أصغر ولا خفي. والذي يشرك هو الموحد، والذي لا يشرك هو الموحد، فصار عندنا لازم، وهو أن من لم يشرك بالله أي نوع من الشرك فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده. قال العلماء قدم هنا قولهم بربهم في قوله والذين هم بربهم لا يشركون، لأن الربوبية تستلزم العبودية، فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة، وعدم الإشراك في العبودية، وهذا وصف الذين حققوا التوحيد، لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، لأن المرء إذا أشرك هواه أتى بالبدعة أو أتى بالمعصية، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه، ونفيا للبدعة ونفيا للمعصية، وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. خد بالك هنا بيقول إيه، وهذا وصف الذين حققوا التوحيد، لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، لأن المرء إذا أشرك هواه أتى بالبدع، لأن لما أتى بالبدع هواه أملى عليه البدع، وأملى عليه البدع يتعبد بها إلى الله ويتقرب إليه، فكأنه جعل هواه مشرعا مع الله. أدي معنى كلمة لأن المرء إذا أشرك هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه، نعم، ونفيا للبدعة، لأنه ما أشرك هواه في التشريع، ونفيا للمعصية، وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فالآية إذن دالة على ما ترجم له الإمام محمد بن عبد الوهاب بقوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أن ننشغل الوقت المتبقي في الأذكار الشرعية، وصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.